إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كذلك عندي أسئلة من الحصة السابقة. السؤال الأول منها: أحمد، مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ووقع منه صلى الله عليه وسلم ما لا يتنافى مع الرضا بقضاء الله. اذكر المنافي وما وقع. السلام.
لما مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بكى لموته.
نعم، إذن بكى. نعم،
فهذا هو المنافي، ومع رضا النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء الله وقدره، ولكن بكاءه هذا كان رأفة ورحمة لولده. نعم.
إذن بكى النبي صلى الله عليه وسلم وحزن وجرت دموع عينيه، هذه كلها أفعال وقعت منه صلى الله عليه وسلم. وأما قلبه فكان ممتلئا بالرضا عن الله تبارك وتعالى، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن كون الشخص مثلا تدمع عينه أو يحزن أو إلى آخر ذلك مما يقع الإنسان متأثرا بالمصائب، ومع ذلك فإنه راض بقضاء الله عز وجل، راض بقضاء الله تبارك وتعالى، فإن هذا لا يتنافيان، أن يكون القلب ممتلئا، بل يدل على كمال الشخص وعلى قوته أنه استطاع أن يعزل قلبه الممتلئ بالرضا. وأما ما يكون ما يقع له بالنسبة لشخص له ارتباط به، كأن يكون ابنه مثلا أو زوجته أو أمه أو كذا من أقاربه، هذا لا يقع بينه التنافي. نعم. السؤال الثاني: يب، ما حكم الصلاة على الجنائز في المسجد؟
الصلاة على الجنائز في المسجد جائزة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة في المسجد، إلا أن الأكثر والغالب أن تصلى في المصلى. وكذلك ثبت أن من الصحابة من صلي عليهم في داخل المسجد.
نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة في المسجد، صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد وأخيه كذلك، وصلي على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في المسجد أيضا، ولكن يقال أكثر هدي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مصلى خارج المسجد. إذن أكثر ما كان صلى الله عليه وسلم يصلي على المسجد. إذن أولا الصلاة في المسجد لا شيء فيها, الصلاة في المسجد لا شيء فيها نعم. وإن كان الأفضل أن نقول ماذا في الصلاة, صلاة جنازة أن تصلى خارج المسجد في مصلى, في مصلى خاص بالصلاة على الجنائز إذا وجد هذا فهو الأفضل. ولكن إذا اقتضى الأمر أحيانا أن يصلي عليها داخل المسجد فلا مانع نعم, إلا أنه إذا صلي عليها داخل المسجد لا تكون أمام المصلي. إذا قيل لنا ما هو الدليل على منع الصلاة إلى الجنازة وهي أمام المصلي؟ صلاة فريضة طبعا لا تصل, ولكن هذا ليس قبر. إذا قال لك شخص أنه ليس قبر, هذا ليس قبر ذريعة ماذا؟ صلاة القبر. ولكن ماذا يقال؟ هذه جنازة فقط, يعني شخص نعم نعم ممكن, ولكن قد يقول قائل في حق من باب أولى إذا كان هذا مقبور في جوف التراب ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي القبور, فكيف والصلاة فيها ركوع وسجود والشخص شاخص, شاخص يعني بارز, تكون في صورة كأنما تسجد وتركع بين يديه نعم وهو أمامك, فهذه الصورة في نفسها أبشع من صورة الصلاة المقابلة. قد يتكلم هكذا فقط, وإلا فقد وجد من يقول لا مانع. رأيت فتوى الشيخ مقبل يقول لا مانع من أن تصلي إليها وهي أمام المصلين, ولكن هذه فتوى يعني ذهب إليها غير واحد من أهل العلم الذين يمنعون هذه الصورة من الشيخ البنا رحمه الله. نعم نعم فريضة طبعا الفريضة, وأما الجنازة طبعا لابد أن تكون أمامنا. المقصود بالصلاة غير صلاة الجنازة. نعم بالحق يصلي, ولكن إذا تيسر عليه يصلي إلى غير الجهة التي في الجنائز, يصلي ولكن يصلي في غير الجهة التي فيها الجنائز. يعني مثلا إذا كانت الجنازة مثلا هنا يتحول إلى هذه الجهة في الصف يعني, ويكون هو غير مستقبل. ما هو الهدي النبوي الذي يستحب فعله عقب التيقن من موت شخص ما؟ نعم عيد. ما هو الهدي النبوي الذي يستحب فعله عقب التيقن من موت شخص ما؟
يعجل بتغسيله.
نعم إذا أردت من جهة التأجيل فقل بتجهيزه يدخل في ذلك الكل. نعم نعم. ما هو الهدي النبوي الذي يستحب فعله عقب التيقن من موت شخص ما؟ نعم فيك. نعم
مستعجل بتجهيز الميت إذا كان مثلا أمامك
ماذا؟
تغمض عينيه.
إذن تغمض عينيه نعم,
كذلك يديه كذلك أنفه.
هذا لا تخلط بين علامات التي قلنا يعرف بها موته وما نفعله بعد تيقن موته. إذن تسجيته نغطيه, نغطيه نعم نغطيه بمعنى لا نتركه هكذا يعني هو ميت ربما في وضعية من الوضعيات التي نعم, وبعدما كذلك نسرح أو نمدد أطرافه التي قد إذا لم نحركها في تلك اللحظة التي لا تزال ساخنة بخروج الروح منه، نحاول أن نمددها لأنها ممكن بعد ذلك تبقى على تلك الوضعية فلا تكاد يعني تتحرك. نعم، فنمدد له أعضاءه كلها. نعم، وننزع كذلك ثيابه لأنه قد يقع بعد ذلك ما يقع من يعني الصعوبة في نزعها، فننزع ثيابه ونجرد عن ثيابه ونسجيه. نعم نعم، كذلك هذا وإن كان في الحق ليس معروف من هدي النبي، ولكنه من كلام الفقهاء. نعم، أن نضع على شيء على بطنه ليس ثقيلا، شيء مثلا لا يتأذى من الحي، لو تتصور مثلا إذا وضعت يعني وبالنظر إلى يعني نحافة جسم شخص معين، ممكن إذا وضعت عليه شيئا تعرف أنه إذا كان حيا ممكن يتأذى به، فلا تضع مثل هذا، وإنما ضع شيئا الذي ربما يمنع فقط من أن ينتفخ البطن. كذلك جيد لو يرفع على الأرض بمحن يوضع على السرير مثلا أو نحو ذلك شيء مرتفع. نعم، وكذلك قلنا اطرافه وأيضا إغلاق عينيه أيضا مباشرة. نعم، ثم التجهيز في بقية الأمور الأخرى. نعم، تغسيله، تكفينه، إقباره إلى آخره. نعم، قضاء دينه وإن كان في حق هذا أمر آخر يتعلق بهذه الحالة التي يكون فيها بعد الموت، قضاء دينه كذلك، ولكن هذا أمر يعني ربما قد يقولها ممكن الإمام الذي يريد أن يصلي عليه، فإذا كان لم يقضى عليه دينه قد يتأخر أو يقول لا أصلي عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم. نعم، يفلحق حتى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان ذلك قبل أن يعني يفتح الله عز وجل عليه من الفتوح، تبير هذا جيدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك مع بعضهم عندما يقال بأن هذا الشخص عليه دين ولم يترك قضاء، النبي عليه يقول صلوا على صاحبكم، ولكن لما فتح الله عليه وصار بيت مال المسلمين فيه المال، نعم، صار صلى الله عليه وسلم يقضي أي شخص عليه دين ومات ولم يترك قضاء يقضى دينه من بيت مال المسلمين ويصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، له ومن لا يترك تركته؟ لا، أقصد ترك قضاء بمعنى قال مثلا هذا المال لدين فلان، هذا مقصود عدي، ليس معنى لا تركه، كل الناس له تركه، لا يكاد يموت شخص إلا وله شيء من المال تركه نادر، لا بد أن يترك تركة، ولكن أقصد ربما قد لا يترك مالا يستطيع قضاء به ويكون بيت من المسلمين فيه وفرة من المال يستطيع أن يقضى دينه من هذا المال الذي في بيت من المسلمين. نعم نعم، ما هو؟ ولكن لا يعرف أنها خاصة، هناك من يتأخر لأسباب أخرى غير هذه لقضاء الدين، قد يتأخر أهل الفضل عن الصلاة عن أشخاص آخرين غير من له عليه الدين، مثلا قد يتأخر شخص لأجل أنه مثلا شخص معروف مثلا بترك الصلاة، شخص ممكن يجد معروف بقتل نفسه، شخص معروف بمثلا الربا، معروف بشرب الخمر، معروف بالزنا، معروف بكذا بكذا أشياء، أهل الفضل مطلوب منهم أن يتأخر، ليس فقط الإمام. وكان بعيد ربما نحو ذلك تقصد. نعم، إذا وصوا، لكن كذلك ما يكون في مسجد، لأن المسجد اليوم ربما في وقتنا الحالة لكل حال المسجد يصلي فيه الإمام، لكن إذا صلي على خارج المسجد وأوصى بأن يصلي عليه فلان، نعم يصلي عليه فلان، وإذا لم يوصي فأهل الميت هم الذين يختاروا الإمام الذي يصلي على ميته. قلت هذا كله إذا لم يكن داخل المسجد، وأما المسجد اليوم فالإمام فيه كأنما هو صاحب السلطان. نعم صالح، ما هي الأحكام التي يختص بها المحرم عند تجهيزه. نعم، ما هي الأحكام التي يختص بها المحرم عند تجهيزه؟
يختص المحرم عند تجهيزه بأن يكفن في إزاره وردائه.
إذن يكفن يمثل في الثوب الذي كان محرم فيه. نعم،
ولا يمس بالطيب.
نعم، لا يغسل.
يغسل ولكن يغسل. لا يمس بالطيب.
إذن لا يمس الطيب. نعم، لأنه كما كان محرم عليه الطيب وهو محرم يبقى كذلك ملتزما لما كان واجبا عليه شرعا. نعم. أيوة، إذن ولا يخمر وجهه. نعم، لا يخمر وجهه. نعم، كذلك
ولا يبصر.
كلهم يغسلون بالسدر، كلهم يغسلون بالسدر، ليس خاص يعني السدر ليس طيب على كل حال، السدر عادي يغسل به كل واحد. السدر المقصود به أنه يصلب الجثة ويمنع الهوام، الهوام من أن ويمنع كذلك عندما يصلبه كان لا يسرع إليه التعفن، وطارد للهوام من أن يعني تهجم على جثة الميت إذا ما وضع في القبر. السدر ورقه يدق ويوضع في الماء ويدرب هكذا. نعم، يحرك حتى يعني تقع منه الرغوة ويعني يطلع به الجسم بعد ما يغسله، بعد ما يغسل منها الغسلة الأخيرة التي ليس بعدها غسل، يغسل به جسمه فيكون هو آخر شيء في جسمه، ثم بعد ذلك يكفن. نعم، نعم. الكافر إذا جعل في مغابنه جيد كذلك، الكافر كذلك أيضا طارد للحشرات والحوادث. نعم. تقصد المحرم؟ نعم، المحرم. المحرم لا، كفر في حقه، فيه رائحة، فيه رائحة وفيه، ولكن هو ليس من، لا يعرف أنه من الطيب، وإن كان فيه رائحة، عنده رائحة قوية ولكن ليس مما يتطيب به. نعم، إياك. نعم، ليس لابد. البقيع إذا كان في المدينة ودفن في البقيع ليس لازما أن يدفن في البقيع، يدفن في أي مقبرة من مقابر المدينة إذا كان في المدينة، وإذا كان في مكة لا يتكلفون حمل البقيع إلى المدينة. نعم، إذا وجدت مقبرة أخرى في المدينة في حق لا أعرف مقبرة أخرى، مقبرة البقيع المقبرة المشهورة المعروفة على كل حال، فإذا وجدت مقبرة أخرى لا مانع. وما شأن البقيع بالمحرم؟ ما دخل البقيع في المحرم؟ سمير، ماذا قلت سمير؟ وما شأن الحجاج بالمدينة؟ ما علاقة الحجاج بالمدينة؟ لكن في المدينة. مكة، البقيع في مكة، في المدينة، البقيع في المدينة. إذا كان في مكة كما تقول ممكن يدفنونه في مقبرة من مقابر مكة. نعم، مقبرة فيها غير واحدة من المقابر. نعم، فيها مقابر يدفنونها في أي مقبرة من مقابرها. نعم، نعم، نعم. قلت في حق الغسلة الأخيرة منها سواء كانت الخامسة أو الثالثة أو حتى السابعة. نعم، يجعل لها بسد. نعم، طبعا هي الغسل الأخير. يعني توقفنا عند السدر الأحسن الأخضر من يابس. الله أعلم، ما عندي معلومة على أحسنه، لكن كنت أظن أن السدر يستعمل من اليابس فقط، أخضر لا أعلم أنه يستعمل. ماذا الذي أخضر منه؟ الله عندي معلومة أظن توقفنا عند فصل وكان إذا قدم إليه ميت. طيب نعم. فإذا قال رحمه الله فإذا أخذ في الصلاة عليه فإذا أخذ في الصلاة عليه كبر وحمد الله وأثنى عليه وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بعد التكبيرة الأولى. إذن الآن دخلنا في الصلاة على الجنازة. الآن دخلنا في الصلاة على الجنازة. نعم كيفيتها وما يكون يقع فيها وما إلى ذلك من هذه الأحكام التي نعم كثير من المسلمين عندما يذهبون إلى هناك ولربما بعض النساء ما صلت واحدة منهن على الجنازة حتى تذهب هناك فتصلي على الجنازة. وكثير من الناس ربما هنا لم يكن يصلي أصلا على الجنازة وهناك ربما سيما في الحرم لا يكاد صلاة من الصلوات إلا ويصلون على جنازة. نعم قال فإذا أخذ في الصلاة كبر وحمد الله وأثنى عليه وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بعد وليس معنى هذا أن هناك دعاء استفتاح لأن صلاة الجنازة ما فيها دعاء استفتاح. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب جهرا. إذن قرأ جهرا. والجهر أحيانا والسر ليس كما هو ربما بعض المذاهب يقول أنك إذا جهرت في محل السر عليك السجود بعدي أو أسررت في محل الجهر عليك السجود قبلي. هو بعض العلماء كان يجهر فقط من أجل بيّن الحكم يجهر عادي في محل السر يجهر. نعم إذن فقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب جهرا وقال لتعلموا أنها سنة. وكذلك قال أبو أمامة بن سهل إن قراءة الفاتحة في الأولى سنة ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. وبعضهم يكتفي فقط بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والجنازة صلاة. سنة معناها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك قال أبو أمة بن سهل إن قراءة الفاتحة في الأولى سنة. المراد بالسنة على كل حال في ذلك الاصطلاح القديم معناها ما هو مشروع ثابت ليس معنى السنة بمعنى الاصطلاح بمعنى المندوب. قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ولا يصح إسناده. إذن ليس في هناك ما يدل على أن قراءة فاتحة الكتاب شيء مما هو أمر إلا أن يقال كما جاء في الحديث لا صلاة وصلى الجنازة صلاة. قال شيخنا لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بل هي سنة. على السنة هنا يمر بها السنة في كلام المتأخرين فيما يقابل وجب. وذكر أبو أمامة بن سهل عن جماعة من الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة لكن ترتيبها في الحق وإن كان هو المسنون أيضا ترتيب الأمور مثلا التكبيرة الأولى تقرأ بفاتحة الكتاب التكبيرة الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثالثة تخلص له في الدعاء بعد التكبيرة الرابعة إن شئت أيضا واصلت في الدعاء وإن شئت مباشرة بعدها كما يفعلون في الحرم الله أكبر ما بعدها بعدها مباشرة السلام عليكم ورحمة الله. هذا الترتيب في الحق لم يثبت فيه شيء أيضا إلا أنه هو الذي يوافق ما هو معروف مثلا من الأحوال مثلا أنك تأتي بفاتحة الكتاب أولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لا. لكن ترتيبه على هذا مع أنه معمول به وكثير ما يذكره لكن ليس فيه شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال وروى يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه سأل عبادة بن الصامت عن الصلاة على الجنازة فقال أنا والله أخبرك تبدأ فتكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اللهم إن عبدك فلانا كان لا يشرك بك وأنت أعلم به إن كان محسنا فزي في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم لا تحرمنا عليك شبيه بما هو مروي عن المالكية في دعاء الجنازة أو الصلاة على الجنازة. نعم. فصل. ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت، لذلك المالكية لا يرون قراءة فاتح الكتاب على الجنازة، وهكذا كذلك الأحناف. والصحيح على كل حال أنها تقرأ فيها فاتح الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. سنقول الله أكبر تكبير الإحرام، يقرأ فاتح الكتاب من غير دعاء الاستفتاح الله أكبر، كذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الإبراهيم اللهم صل على محمد وعلى محمد الله أكبر، ربما بعضنا قد يقال له صلي بنا، نعم، فيصلي بالناس، هذه هيئتها وصفتها. وإذا ظهر له أن الناس محتاجون إلى التذكير أو ربما يكثر فيهم الجهل، نعم، فلا بأس على كل حال بين يدي الصلاة أن يذكرهم ببعض ما لا يعرفونه من أحكامها مما يمكن أن يتعلم في تلك الوقفة، لأن العقاء ليست مكان تعلم، ما تستطيع أن تحفظهم في تلك اللحظة مثلا دعاء مثلا أو تحفظهم الصلاة الإبراهيمية، ولكن تقول له مثلا الإنسان لا بد يكون يحفظ الفاتحة، قال بعد التكبيرة الأولى أقرأ الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التكبيرة الثالثة إن لم تكن تحفظ الدعاء فأخلص له في الدعاء اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه، وإن كنت تحفظ الدعاء فأتي بالدعاء. نعم نعم، إذا كان بصدد التعليم فلا بأس، الجهر كما ترون هنا كالجهر بالذكر بعد الصلوات أيضا، إذا كان الشخص ظهر له أن الناس نسوا كثير من أذكار الصلاة لا بأس أن يجهر بها، الإنسان يبقى ديدنه دائما دائما الجهر، ولكن يجهر بها. كمان الإنسان الخطيب لا يمكن الناس من خطبته إلا إذا ارتفع على منبر، ارتفاع المنبر هو كالجهر بما يسمعه الناس، ارتفاع المنبر من أجل رؤيته ورؤية ما يؤدي، لا فرق بينه وبين رفع الصوت بما يريد للناس أن يسمعوه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدي مناسك الحج على ناقته، وصلى صلى الله عليه وسلم كذلك على المنبر، وقال تأتموا به ولتعلموا صلاتي، إذا أراد مثلا الإنسان اليوم أن يفعل هذه السنة فلا بأس، يصلي على المنبر من أجل أن يراه الناس وهو يعلم. وفي غير هذا المسوغ لا يجوز له أن يصلي ولو على مكان مرتفع الناس هكذا، يعني كأنه سد أو لا دكان وضعوه له مثلا، لا يجوز له، لا بد أن يصلي في مكان مستوي مع الناس. نعم أيها. نعم يأتي بهما نعم، على تفصيل يذكر بعض أهل العلم إذا هم تركوا له الجنازة أمامه فيأتي بالتكبيرات ويفصل بينها بما يفصل بينها، إذا مثلا هو أدرك ركعة واحدة مع الإمام التكبيرة الأخيرة، إذن بقي عليه كذلك أن يأتي بالفاتحة ويأتي بالصلاة الإبراهيمية ويأتي بالدعاء ويفصل بين هذه التكبيرات بهذا. إذا تركوا له الجنازة، قال مثلا كان بعض الناس ما زال أراها رحم جاءوا مسبوقين خلوا مازال الجنازة شوية أمامنا شوية، نعم فلا بأس. وأما إذا مباشرة قال السلام عليكم أخطفوها ورشوا بها فأنت تصلي أمام غير جنازة فتولي التكبير، هذا إن شاء الله لعله القول الصحيح، والله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، لأنه ليس أمامك جنازة في هذه الصورة، ليس أمامك جنازة، أنت صرت تصلي ربما صلاة كما يقولون صلاة الغائب، لكن إذا تركوها إن شاء الله يعني على مهلك تأتي بالتكبيرات وتأتي بالدعاء وتأتي بالصلاة الإبراهيمية وتأتي بالعام تصل، ولكن توالي التكبير إذا هم أخذوا جنازة مباشرة. نعم نعم. قال: ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت، لذلك حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عنه ما لم ينقل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحفظ من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخل الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. نعم نعم. موسع مدخلة. نعم عندي هنا مدخل، على كل حال عندي مدخلة. وماذا عندكم؟ ونسخته كما هي؟ لعلها تكون أفضل. مدخلة لعلها تكون صح. نعم طبعا هي المصدر الميمي مما زاد على ثلاث حروف يكون كاسمي كاسم المفعول منه. ربي أدخلني مدخل صدق. نعم ربي أدخلني مدخل صدق. نعم. قال: وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال: وحفظ من دعائه. إذن أي واحد من هذه الأدعية أتيت به فيجزئك. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وحفظ من دعائه: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر ومن عذاب النار، فأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. وحفظ من دعائه أيضا: اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وتعلم سرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر لنا. إذن في الحق المصلون هم شفعاء. شفعاء ما معنى الشفعاء في هذا المعنى؟ بمعنى توسط بدعائه هذا لهذا الميت عند الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر له ماذا؟ هذا الدعاء ضعيف. نعم صح. قال: وقع في إسناده والثاني. نعم مثل: اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه، هذا تعتبر شفاعة. شفاعة لأنك تدعو لهذا الميت، تدعو الله تبارك وتعالى أن يغفر له. نعم هذا الدعاء إذا صح الظهر أنك تقول باسمه، ولكن لم يصح، ولكن الذي قبله ليس فيه الصحة، ولكن أنبه فقط، أنبه على أنه يتغير الدعاء تبعا لي. مثلا: اللهم اغفر له، تقول اللهم اغفر له إذا كانت أنثى، إذا كانوا اثنين اللهم اغفر لهما، إذا كانوا جمع اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبر ونقيهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم. نعم إذن هكذا تغيره بحسب الميت. نعم إذا كان واحدا تأتي به كما هو هنا: اللهم اغفر له ورحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، وإذا كانت امرأة تؤنث الضمير، وإذا كان مثنى تثنيه. نعم ليس عندهم قراءة الفاتحة. لا، هم يقولون الصلاة على الجنازة حتى وإن سميت صلاة فإنها إنما هي فقط دعاء، وقوف للدعاء. حتى وإن سميت صلاة، فالصلاة هنا بمعنى الدعاء أصلا، وهي دعاء، فلذلك لا يرون فيها قراءة الفاتحة. حديثهم محتمل فقط، ولهم محتمل إحناف كذلك. نعم. 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 خير من زوجها. هذا وضح الله. نعم، كذلك مهم جدا بالمناسبة كذلك. تفكرت في نسيته. سهل باب عليش لعله يذكره. نعم، قال: وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإخلاص الدعاء للميت، وكان يكبر 4 تكبيرات، وصح عنه أنه كبر 5، وكان الصحابة بعده يكبر. نعم، كنت أريد أن أنبه فقط على يعني أن الواحد منا ممكن جدا، ممكن مثلا يقول: كيف هؤلاء يصلون على الجنازة من غير فاتحة، والذي نعرفه أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، ونبه فقط على أنه للشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كلام طيب جدا، وألف فيه رسالة. هذه الرسالة أشار فيها إلى مسألة مهمة تقع بين أهل المذاهب والاختلافات المذهبية وتأثيرها على إمامة المأموم، لأن كثيرا منهم على كل حال ممكن جدا إذا كان مثلا إذا كان شافعيا يقول لك: أنا لا أصلي خلف مالكي لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لأن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، فهو يقرأ الفاتحة ناقصة فلا يصلي خلفها. وربما إذا كان مالكيا يقول: أنا لا أصلي مثلا لا، في مسألة مثلا من المسائل التي تختلف فيها المذاهب، الشافعي مثلا يرى أن صلاة إبراهيم، المالكية يرون أنها في الحق ليست واجبة، الشافعي يرون وجوبها، أو الاستعاذة هم يرونها فقط أنها مكروهة، ولكن الشافعية مثلا يرون أن أبوال الإبل نجسة، فإذا صلى شخص وراء من لباسه عليه بول الإبل يقول: هذا صلى بنجسة وثوبه متنجس فلا يصلي خلفه. نعم، قلت للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله فتوى في هذه المسائل أنه لا مانع من أن يصلي واحد من هؤلاء خلف الآخر ما دام الاختلاف من الاختلافات القديمة السائغة التي تجوز. نعم، ولا منع من أن يصلي خلف الواحد مثل مالك خلف الشافعي، ولا الشافعي خلف الحنفي. الحنفي لا يجيب قراءة الفاتحة، يقول أن قراءة الفاتحة واجبة ولكن ليست فرض، ولا تبطل الصلاة بتركها ولو تركتها عمدا. شخص مثلا صلى ولم يقرأ الفاتحة فقد أساء وعصى، ولكن صلاته صحيحة عند الأحناف. يستدل نقول بأن الفاتحة في الحق ثبت دليلها بالسنة، فهي إذن واجبة وليست فرض على قولهم بالتفريق بين الفرض الواجب. نعم، إذن يقولون أن ما ثبت بدليل من القرآن الكريم فهو فرض، وما ثبت بدليل من السنة فهو واجب، والفرض عندهم هو الذي بمعنى الفرض عند غيرهم. فهم يقولون الفرق بين الفرض والواجب، الواجب لا تبطل به الصلاة ولكن الفرض تبطل به. فهم عندهم الفاتحة، قراءة الفاتحة واجب، وقراءة القرآن فرض، لأن الله عز وجل قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم، نعم، ما سمعت الأحسن؟ يصلون وراء من؟ بشك. ها؟ تقصد الشك في الحدث؟ إيه، هم في الحق يرون الشك في الحدث ناقض من نواقض الوضوء، الشك في الحدث. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإخلاص الدعاء للميت، وكان يكبر 4 تكبيرات، وصح عنه أنه كبر رحمه الله 5، وكان الصحابة إذن تكبير 5 كذلك ثابت، والتكبير 6 أيضا ثابت، والتكبير 9 ثابت أيضا. وكان الصحابة بعده يكبرون 4 و5 و6، فكبر زيد بن الأرقم 5. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبرها، ذكرها مسلم. إذن التكبير على هذه الأنواع ثابت، لكن الذي استقر على عمل المسلم على كل حال 4 تكبيرات. وبعضهم قال لماذا 5 4 6 9؟ قالوا ربما الأمر يعود كأنه إذا كان الشخص من أهل الفضل كأن يكون عالما ونحو ذلك، فلا بأس إذا زاد الإمام وصلى وزاد تكبيرة 5 أو 6. نعم. الدعاء فقط في الحق الأكثر فيه الدعاء. نعم. وكبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على سهل بن حنيف 6، وكان يكبر على أهل بدر 6، وعلى غيرهم من الصحابة 5، وعلى سائر الناس 4. إذن هذا واضح بأن التكبيرات إنما كان يزيد فيها لأجل ما يكون من التفاوت في الفضل السابقة ونحو ذلك، ذكره الدارقطني. وذكر سعيد بن منصور عن الحكم بن عتيبة أنه قال كانوا يكبرون على أهل بدر 5 و6 و7، وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على 4، بل فعله هو وأصحابه من بعده. والذين نعم إذا كان التكبير 6، وكيف يعرف بينها 6؟ ممكن يظن باللي كلها 6، كيف يعرف هو باللي رأي 4 ولا 6؟ هو لحق على 4، من قال له أنك 6؟ نعم، هو في الحق 4 الظاهر أنها مجزئة إذا صلى إذا كبر، ولكن من أدراه هو بأنه يفتر تكبيرتين ونحو ذلك؟ ممكن صح إذا سمع، وسيما إذا كان في مكبر ونحو ذلك. نعم، ولكن الظاهر إذا صلى 4 ركعات أنها تجزئه. نعم، ولكن إذا علم بأنه 6، كما تقول يكبر تكبيرات ويوالي التكبيرات، لا بأس يواليها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر بحسب بقدر ما فاته كي يوافق إمامه. قالوا الذين منعوا من الزيادة على 4 منهم من احتج بحديث ابن عباس أن آخر جنازة صلى عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبر 4، قالوا وهذا آخر الأمرين، وإنما يؤخذ بالآخر، فالآخر من فعله صلى الله عليه وسلم هذا. وهذا الحديث قد قال الخلال في العلل، أخبرني حرب قال سئل الإمام أحمد عن أحاديث أبي المليح عن ميمون عن ابن عباس فذكر الحديث، فقال أحمد هذا كذب ليس له أصل، إنما رواه محمد بن زياد الطحان وكان يضع الحديث، واحتجوا بأن ميمون بن مهران روى عن ابن عباس أن الملائكة لما صلت على آدم عليه الصلاة والسلام كبرت عليه 4، وقالوا تلك سنتكم يا بني آدم. وهذا الحديث قد قال فيه قد قال فيه، اللي يصحح من ليس عنده فيه. نعم. من ليس عنده فيه، عندنا فيه. جرى ذكر محمد بن معاوية النيسابوري الذي كان بمكة، فسمعت أبا عبد الله. جرى ذكر محمد بن عاوية، ما معناه؟ بمعنى تناولوا ذكره في مجلس، هكذا ذكر. نعم. الذي كان بمكة فسمعت أبا عبد الله قال رأيت أحاديثه موضوعة، فذكر منها عن أبي المليح عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن الملائكة لما صلت على آدم كبرت عليه أربعة، واستعظمه أبو عبد الله. وقال أبو المليح كان أصح حديثا وأتقى لله من أن يروي مثل هذا. نعم. نعم. ظهر الإمام أحمد بن عمر. واحتجوا بما رواه البيهقي من حديث يحيى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لما صلت على آدم فكبرت عليه أربعة وقالت هذه سنتكم يا بني آدم، وهذا لا يصح، وقد روي مرفوعا وموقوفا. وكان أصحاب معاذ يكبرون خمسا، قال علقمة قلت لعبد الله إن ناسا من أصحاب معاذ قدموا من الشام فكبروا على ميت لهم خمسة، فقال عبد الله ليس الميت في التكبير، ليس على الميت في التكبير وقت، وقت معناها مقدار معين مؤقت، كبر ما كبر الإمام، فإذا انصرف الإمام فانصرف. نعم. وأما هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التسليم من صلاة الجنازة، فروي عنه أنه كان يسلم واحدة، وروي عنه أنه كان يسلم تسليمتين. نعم. فروى البيهقي وغيره من حديث المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعا وسلم تسليمة واحدة، لكن قال الإمام أحمد في رواية الأثرم هذا الحديث عندي موضوع، ذكره الخلال في العلل. إذن كونه يسلم تسليمة واحدة يعني الصحيح أنه يعني ليس في ذلك شيء، ولكن الصحيح أنه يسلم كسائر الصلوات بجميع ما ثبت من صور التسليم والانصراف من الصلاة. وقال إبراهيم، نعم، ها؟ رجل، نعم، الأثرم رجل، كيف كتب؟ في رواية الأثرم كتب، نعم. وقال إبراهيم الهجري حدثنا عبد الله بن أبي أوفى، نعم، ها؟ الهجري مضبوط، مشكور عندك، نعم. إذن إبراهيم الهجري، قال إبراهيم الهجري حدثنا عبد الله بن أبي أوفى إنه صلى على جنازة ابنته فكبر أربعة، فمكث ساعة حتى ظننا أنه يكبر خمسة، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له ما هذا؟ فقال إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس. ماذا نعرف جملة تركهن الناس؟ ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن خبر ثلاث نعم فيقال ثلاث خلال تركه الناس وتكون جملة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن نعت لثلاث نعم قال إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة التسليم في الصلاة ما هو التسليم في الصلاة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وهذا هو الأكثر أو السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ويميل قليلا نحو اليمين نعم السلام عليكم وينحرف برأسه قليلا نحو اليمين نعم وبعضهم صحح رواية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في اليسار أيضا لكن المشهور على كل حال هذا هو السلام عليكم ورحمة الله في سنن أبي داود بعضهم صحح رواية فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الجهتين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هذا هو الكثير السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله أو قليلا كان أحيانا يفعل لها كذا السلام عليكم ويميل قليلا ناحية اليمين لأن هذه الصور كلها التي ثبتت في الصلاة أيضا تثبت في صلاة الجنازة وليست تسليمة واحدة كما يفعل كذلك في الحرمين نعم نعم هذا حمل خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم تسليمة واحدة والنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا القليل هم يجعلونه هو الدائم هو الدائم لا النبي عليه السلام كان أحيانا يفعل السلام عليكم ويميل قليلا هذا أحيانا ولكن الأكثر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نعم أها أي حديث الذي قال ابن حزم إنه موضوع ها هو ثابت تسليم واحدة لكن الاقتصار عليها فقط تسليم واحدة ثابتة قلنا في صلاة الجنازة وفي صلاة الصلوات غير الجنازة ثابتة تسليم واحدة لكنه إنما كان يفعلها على سبيل القلة والندرة قلت الاقتصار عليها اقتصار عليها هو الذي لم يثبت نعم وإنما فيها تسليم كما في الصلوات نعم قد ذكرهما البيهقي ولكن إبراهيم بن مسلم العبدي الهجري ضعفه يحيى بن معين والنسائي وأبو حاتم وحديثه هذا قد رواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان عنه وقال كبر عليها أربعة ثم قام ساعة فسبح به القوم فسلم ثم قال كنتم ترون أن أزيد على أربع وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أربعة ولم يقل ثم سلم عن يمينه وشماله ورواه ابن ماجه من حديث المحاربي عنه كذلك ولم يقل ثم سلم عن يمينه وشماله وذكر السلام عن يمينه وعن شماله انفرد به الشريك عنه قال البيهقي ثم عزاه للنبي صلى الله عليه وسلم في التكبير فقط أو في التكبير وغيره نعم نعم عندك هكذا في التكبير. وذكر السلام عن يمينه وعن شماله انفرد به شريك عنه، قال البيهقي: ثم عزاه للنبي صلى الله عليه وسلم في التكبير فقط أو في التكبير وغيره. يعني عن يمينه وعن شماله، ماذا في التكبير عن يمينه وعن شماله؟ إلا أن يكون انفرد به شريك عنه، يعني شريك انفرد به يعني في 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 حديثه هذا في التكبير، ما رواه في التكبير ليس بما رواه في السلام، قد يكون هذا هو المراد. نعم. قلت: والمعروف عن أبي عن ابن أبي أوفى خلاف ذلك أنه كان يسلم واحدة، ذكره الإمام أحمد عنه. قال أحمد بن القاسم: قيل لأبي عبد الله: أتعرف؟ نعم، أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة تسليمتين؟ قال: لا، ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه، فذكر ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة وواثلة بن الأسقع وابن أبي أوفى وزيد بن ثابت، وزاد البيهقي: علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأبا أمامة بن سهل بن حنيف، فهؤلاء عشرة من الصحابة، وأبو أمامة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وسماه باسم جده لأمه أبي أمامة أسعد بن زرارة، وهو معدود في الصحابة من كبار التابعين. نعم. وأما رفع اليدين فقال الشافعي: ترفع للأثر، أي لما ورد فيها من أثر. وأما رفع اليدين فقال الشافعي: ترفع للأثر، والقياس على السنة في الصلاة، رحمه الله، كأنه قاس يعني ما يقع في الصلاة من رفع اليدين عند التكبير كذلك في صلاة الجنازة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع، بمعنى لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يذكرونه من القياس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل تكبيرة كبرها في الصلاة وهو قائم، ويقصدون بالصلاة بمعنى هنا نوع من القياس نسميه قياس مع إلغاء الفارق، يسمونه قياس ولكن في الحق ما معنى القياس فيه؟ قياس مع إلغاء الفارق بمعنى عدم وجود فارق، ما الفرق بين تكبير الصلاة، الصلاة ذات الركوع والسجود، والتكبير في صلاة الجنازة؟ لا يوجد فرق، إذن ما دام لا يوجد فرق إذن فهذا التكبير كذلك التكبير، كل ما يصلح دليلا للرفع في الصلاة كذلك أنا استعمله دليل للرفع في تكبيرات الجنازة، هذا مقصود القياس، وإلا في الحق العبادات لا قياس فيها، لا مدخل للقياس في العبادات، لأن القياس في العبادة معنى القياس، القياس هو إلحاق فرع بالأصل لعلة جامعة منهما، وأي علة تقال في العبادات، العبادة في الحق نقول هذا أمر تعبدي بمعنى ليس معلل أو لا يصلح لأن يعلل، ولا مدخل للتعليل فيه، إذن ما دام لا مدخل للتعليل فيه كيف يمكن أن يقاس عليه؟ نعم. إذن في القياس هنا معناها معنى مثلا يقول قائل إذا قال في العبادات قياس فكثير ما يقصر بهذا بمعنى إلحاق ما هو بينه وبين ما ألحق به لا يوجد فرق بينهم. نعم. قال: وأما رفع اليدين فقال الشافعي: ترفع للأثر، والقياس على السنة في الصلاة، هكذا والقياس، ها والقياس، ها ماذا عندك؟ القياسي بالكسر المشكل. ماذا؟ بالقياس. لا أنا ظننت فقط أنها تكون للأثر وللقياس. نعم طبعا بالألف لا. قال يريد نعم قال ترفع للأثر والقياس على السنة في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل تكبيرة كبرها في الصلاة وهو قائم. قلت يريد بالأثر ما رواه عن ابن عمر وأنس بن مالك أنهما كانا يرفعان أيديهما كلما كبرا على الجنازة، ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في أول التكبير ويضع اليمنى على اليسرى، ذكره البيهقي. إن هذا الحق ليس في دلالة أنه يرفع كل تكبيرة، تكبيرة الأولى نعم، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الدخول في الصلاة، وأما كل تكبيرة الله أكبر رفع اليدين فالصحيح أنه ليس ثابت، وما يروى فيه كذلك عن بعض الصحابة كذلك لم يصح. الصحيح أن رفع اليدين مع تكبيرة في الجنائز لم يثبت. نعم وفي الترمذي، وهذا غير كافي ما ذكره هنا لأنه في الحق يقصر بتكبيرة التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الدخول في الصلاة. قال وفي الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى في صلاة الجنازة، وهو ضعيف بيزيد بن سنان الرهاوي. نعم 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 أين يدل على قول كلما كبر، على جنازة؟ هذا يدل على التكبيرة الأولى فقط. لا كلما كبر على جنازة التكبيرة الأولى، هي التي قال التكبير على جنازة، وأما على تكبيرات التي تكون في الصلاة بعيد أن يفهم هذه العبارة. كلما كبر على جنازة بمعنى كلما كبر التكبيرة الأولى التي دخل بها في الصلاة. ولكن إذا قال هذا كذلك أقرب نعم إلى أن يفهم منه أنه كانت كل تكبيرة الجنازة فيها الرفع. نعم نعم تقدم جنازة الرجل، تقدم جنازة المرأة، تقدم جنازة الرجلين ويقدم جنازة المرأة. الطريقة هي مثلا إذا قلنا مثلا نقول مثلا هذا رجل وهذه امرأة، وفي الحق السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة هكذا. كيف تكون جنازة؟ هذا رجل قلنا وهذه امرأة، المرأة تكون هكذا، الرجل إذا قلنا هذا وسط المرأة وهذا الرجل، والرجل يكون هكذا. قضى سوف يقف الإمام هنا. وضع هذا ولا لا؟ ها هو رأس الرجل وهي وسط المرأة. من كيف الحق؟ هذا ليس أمر يعني واجب في الجنازة، بعضهم حتى بل المالكية عندهم العكس. يقدم طبعا على غيره، ولكن أقصد بالنسبة إذا اجتمع رجال ونساء في جنازة واحدة وصلوا عليهما فليصلوا مع الطريقة. وإياك نعم ما أدري بالضبط من ثبت، ولكن تسعة تكبيرة ثبت نعم، لكن بالضبط من كبر عليه تسعة تكبيرات ثبتت نعم. نعم قال وأما وفي الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى في صلاة الجنازة وهو ضعيف بيزيد بن سنان الرهاوي. نعم معلش نزيد هذا الفصل، فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر، إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر، فصلى مرة على قبر بعد ليلة، ومرة بعد ثلاث، ومرة بعد شهر، ولم يوقت في ذلك وقتا، ولعل هذا هو الصحيح. نعم، بعضهم لأنه اختلفوا في إلى متى يبقى يصلى على الجنازة، هذا خلاف يعني بين الفقهاء. نعم، بعضهم قال إلى ثلاثة أيام، بعضهم قال إلى شهر، بعضهم قال إلى سنة، بعضهم أطلق وقال متى أراد. نعم، متى أراد أن يصلي الشخص. ولكن ما هي الدواعي التي ربما الشخص يصلي؟ هل كل من ربما تكاسل عن الصلاة يقول لك أنا خرجت أصلي، خليهم يصلوا ولا بعد أصلي ونحو ذلك؟ لا، يفحق حكمها الأصل فيها حكم وحكم الصلاة المسبوق. أنا إنسان مثلا ممكن ماشي المسجد، وفي الطريق إلى المسجد وجد الناس قد صلوا تعجلوا بالصلاة، أو ممكن شخص كان يعني في نيته أن يصلي على الشخص، نعم، ففاتسوا كذلك الصلاة كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي على الجنازة ممكن ربما بعد 3 أيام، بعد 5 أيام، بعد 4 أيام. نعم، ويشبه هذا في حق من ربما صلوا في غير الصورة الشرعية. صراحة ربما نحن أولى بهذه الفتوى هنا، مثلا أن بعض الناس قد يصلي ويصلي إلى القبور، إلى القبور، بناء القبور أمامه، فهذه الصلاة في حق صلاة القبور. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فهو إذا أراد أن يعيد الصلاة، سيما إذا كان هذا من أقاربه، قد تكون هذه أمه، قد تكون إلى آخر الكلام. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر، إذن يصلي على القبر. فلا يقال مثلا بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصلى كذلك خلفه من صلى من الصحابة، فصلى مرة على قبر بعد ليلة، ومرة بعد ثلاث، ومرة بعد شهر، ولم يوقت في ذلك وقتا. إذن كل من احتج بوقت معين فإنما هو اجتهاد منه. قال أحمد رحمه الله: من يشك في الصلاة على القبر، ومن يشك في الصلاة على القبر، أنا كأنه استفهام. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الجنازة صلى على القبر من 6 أوجه كلها حسان. فحد الإمام أحمد الصلاة على القبر بشهر، إذ هو أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعده. وحده الشافعي رحمه الله بما إذا لم يبل الميت، يبل من يقدم، ومنع منها مالك وأبو حنيفة رحمهم الله إلا للولي إذا كان غائبا. نعم، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة، عند رأس الرجل ووسط المرأة. إذن نتوقف قلت عند هذا. نعم، ماذا؟ أه؟ ما فهمت. نعم، على القبر، ليس مرة واحدة، أكثر من مرة. على، لم تفهم على على، ها؟ على القبر. إذا قلنا صلى على القبر، من القبر يضعه بين أمامه وبين يديه ويصلي، كما لو قلنا الصلاة على الجنازة، ما معنى الصلاة على الجنازة؟ واشتو ذا رجلك، ها؟ الصلاة على الميت، ها؟ وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. لا تفهم معنى على معنى العلو ولا نحو ذلك، لا. التقييد في الحق يحتاج إلى دليل. ممكن هم يعني نزلوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصورته، قال هذا كان في ذلك الوقت وليا وكان غائبا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن غائبا، وإنما غالب الأوقات إنما كان نائما، فكرهوا أن يوقظوه وصلوا، كما بالنسبة للمرأة التي كانت تقوم المسجد صلوا عليها، وكان صلى الله عليه وسلم نائما، ف يعني كره أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم بذلك خرج مع مجموعة من أصحابه وصلوا على قبرها. من 17 ربيع الأول. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كذلك عندي أسئلة من الحصة السابقة. السؤال الأول منها: أحمد، مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع منه صلى الله عليه وسلم ما لا يتنافى مع الرضا بقضاء الله. اذكر المنافي واذكر المنافي وما وقع. السلام.
لما مات ابراهيم ابن النبي عليه الصلاه والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بكى لموته.
نعم، إذن بكى. نعم.
فهذا هو المنافي، ومع رضا النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء الله وقدره، ولكن بكاءه هذا كان رأفة ورحمة لولده. نعم.
إذن بكى النبي صلى الله عليه وسلم وحزن وجرت دموع عينيه، هذه كلها أفعال وقعت منه صلى الله عليه وسلم. وأما قلبه فكان ممتلئا بالرضا عن الله تبارك وتعالى، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن كون الشخص مثلا تدمع عينه أو يحزن أو إلى آخر ذلك مما يقع الإنسان متأثرا بالمصائب، ومع ذلك فإنه راض بقضاء الله عز وجل، راض بقضاء الله تبارك وتعالى، فإن هذا لا يتنافيان، لا يتنافيان، أن يكون القلب ممتلئا، بل يدل على كمال الشخص وعلى قوته أنه استطاع أن يعزل قلبه الممتلئ بالرضا. وأما ما يكون ما يقع له بالنسبة لشخص له ارتباط به، كأن يكون ابنه مثلا أو زوجته أو أمه أو كذا من أقاربه، هذا لا يقع بينه التنافي. نعم. السؤال الثاني يب، ما حكم الصلاة على الجنائز في المسجد؟
الصلاة على الجنائز في المسجد جائزة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة في المسجد، إلا أن الأكثر والغالب أن تصلى في المصلى. وكذلك ثبت أن من الصحابة من صلي عليهم في داخل المسجد.
نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة في المسجد، صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد وأخيه كذلك، وصلي على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في المسجد أيضا، ولكن يقال أكثر هدي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مصلى خارج المسجد. إذن أكثر ما كان صلى الله عليه وسلم يصلي خارج المسجد. إذن أولا الصلاة في المسجد لا شيء فيها، الصلاة في المسجد لا شيء فيها. نعم. وإن كان الأفضل أن نقول ماذا في الصلاة، صلاة الجنازة، أن تصلى خارج المسجد في مصلى خاص بالصلاة على الجنائز، إذا وجد هذا فهو الأفضل، ولكن إذا اقتضى الأمر أحيانا أن يصلي عليها داخل المسجد فلا مانع. نعم. إلا أنه إذا صلي عليها داخل المسجد لا تكون أمام المصلي. إذا قيل لنا ما هو الدليل على منع الصلاة إلى الجنازة وهي أمام المصلي؟ صلاة الفريضة طبعا، لا تصل، ولكن هذا ليس قبر. إذا قال لك شخص أنه ليس قبر، هذا ليس قبر، ذريعة ماذا؟ صلاة القبر. ولكن ماذا يقال؟ هذه الجنازة فقط، يعني شخص نعم. نعم ممكن، ولكن قد يقول قائل في حق من باب أولى، إذا كان هذا مقبور في جوف التراب ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي القبور، فكيف والصلاة فيها ركوع وسجود والشخص شاخص يعني بارز، تكون في صورة كأنما تسجد وتركع بين يديه، نعم وهو أمامك، فهذه الصورة في نفسها أبشع من صورة الصلاة المقابلة. قد يتكلم هكذا فقط، وإلا فقد وجد من يقول لا مانع، رأيت فتوى الشيخ مقبل يقول لا مانع من أن تصلي إليها وهي أمام المصلين. نعم. ولكن هذه فتوى يعني ذهب إليها غير واحد من أهل العلم الذين يمنعون هذه الصورة، من الشيخ الباني رحمه الله. نعم. نعم. فريضة طبعا، الفريضة، وأما الجنازة طبعا لابد أن تكون أمامنا، المقصود بالصلاة غير صلاة الجنازة. نعم. بالحق يصلي، ولكن إذا تيسر عليه يصلي إلى غير الجهة التي في الجنازة، يصلي ولكن يصلي في غير الجهة التي فيها الجنائز، يعني مثلا إذا كانت الجنازة مثلا هنا يتحول إلى هذه الجهة في الصف، يعني ويكون هو غير مستقبل. ما هو الهدي النبوي الذي يستحب فعله عقب التيقن من موت شخص ما؟ نعم أعيد، ما هو الهدي النبوي الذي يستحب فعله عقب التيقن من موت شخص ما؟
يعجل بتغسيله.
نعم. إذا أردت من جهة التأجيل فقل بتجهيزه، يدخل في ذلك كل. نعم. ما هو الهدي النبوي الذي يستحب فعله عقب التيقن من موت شخص ما. نعم فيك. نعم
مستعجل بتجهيز الميت إذا كان مثلا أمامك
ماذا؟
تغمض عينيه.
إذن تغمض عينيه. نعم
كذلك يديه. كذلك أنفه.
هذا لا تخلط بين علامات. لا تقولنا يعرف بها موته وما نفعله بعد تيقن موته. إذن تسجيته نغطيه. نغطيه نعم نغطيه بمعنى لا نتركه هكذا يعني هو ميت ربما في وضعية من الوضعيات التي نعم. وبعدما كذلك نسرح أو نمدد أطرافه التي قد إذا لم نحركها في تلك اللحظة التي لا تزال ساخنة بخروج الروح منه نحاول أن نمددها لأنه ممكن بعد ذلك تبقى على تلك الوضعية فلا تكاد يعني تتحرك. نعم فنمدد له أعضاءه كلها. نعم وننزع كذلك ثيابه لأنه قد يقع بعد ذلك ما يقع من يعني الصعوبة في نزعها فننزع ثيابه ونجرد عن ثيابه ونسجيه. نعم ها نعم كذلك هذا وإن كان في حق ليس معروف من هدي النبي ولكنه من كلام الفقهاء. نعم لنضع على شيء على بطنه ليس ثقيلا شيء مثلا لا يتأذى من الحي. لو تتصور مثلا إذا وضعت يعني وبالنظر إلى يعني نحافة جسم شخص معين ممكن إذا وضعت عليه شيئا تعرف أنه إذا كان حيا ممكن يتأذى به فلا تضع مثل هذا وإنما ضع شيئا الذي ربما يمنع فقط من أن انتفاخ البطن. كذلك جيد لو يرفع على الأرض بمحن يوضع على السرير مثلا أو نحو ذلك شيء مرتفع. نعم وكذلك قلنا اطرافه وأيضا إغلاق عينيه أيضا مباشرة. نعم ثم التجهيز في بقية الأمور الأخرى. نعم تغسيله تكفينه إقباره إلى آخره. نعم قضاء دينه وإن كان في حق هذا أمر آخر يتعلق بهذه الحالة التي يكون فيها بعد الموت قضاء دينه كذلك ولكن هذا أمر يعني ربما قد يقولها ممكن الإمام الذي يريد أن يصلي عليه فإذا كان لم يقضى عليه دينه قد يتأخر أو يقول أنا لا أصلي عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم. نعم يفلحق حتى فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ذلك قبل أن يعني يفتح الله عز وجل عليه من الفتوح. تبير هذا جيدا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك مع بعضهم عندما يقال بأن هذا الشخص عليه دين ولم يترك قضاء النبي عليه يقول صلوا على صاحبكم ولكن لما فتح الله عليه وصار بيت مال المسلمين فيه المال نعم صار صلى الله عليه وسلم يقضي أي شخص عليه دين ومات ولم يترك قضاء يقضى دينه من بيت مال المسلمين ويصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم له ومن لا يترك تركته لا أقصد ترك قضاء بمعنى قال مثلا هذا المال لدين فلان هذا مقصود عدين ليس معنى له تركة كل الناس له تركة لا يكاد يموت شخص إلا وله شيء من المال تركه نادر لا بد أن يترك تركة ولكن أقصد ربما قد لا يترك مالا يستطيع قضاء به ويكون بيت من المسلمين فيه وفرة من المال يستطيع أن يقضى دينه من هذا المال الذي في بيت من المسلمين. نعم نعم ما هو ها؟ ولكن لا يعرف أنها خاصة هناك من يتأخر لأسباب أخرى غير هذه لقضاء الدين قد يتأخر أهل الفضل عن الصلاة عن أشخاص آخرين غير من له عليه الدين. مثلا قد يتأخر شخص لأجل أنه مثلا شخص معروف مثلا بترك الصلاة، شخص ممكن يجد معروف بقتل نفسه، شخص معروف بمثلا الربا، معروف بشرب الخمر، معروف بالزنا، معروف بكذا بكذا أشياء، أهل الفضل مطلوب منهم أن يتأخروا، ليس فقط الإمام. وكان بعيد ربما ونحو ذلك تقصد. نعم إذا وصلوا، لكن كذلك ما يكون في مسجد، لأن المسجد اليوم ربما في وقتنا الحال على كل حال مسجد يصلي فيه الإمام، لكن إذا صلي على خارج المسجد وأوصى بأن يصلي عليه فلان، نعم يصلي عليه فلان، وإذا لم يوصي فأهل الميت هم الذين يختاروا الإمام الذي يصلي على ميته. قلت هذا كله إذا لم يكن داخل المسجد، وأما المسجد اليوم فالإمام فيه كأنما هو صاحب السلطان. أفيك نعم صالح، ما هي الأحكام التي يختص بها المحرم عند تجهيزه؟ نعم، ما هي الأحكام التي يختص بها المحرم عند تجهيزه؟
يختص المحرم عند تجهيزه بأن يكفن في إزاره وردائه،
إذن يكفن يمثل في الثوب الذي كان محرم فيه. نعم،
ولا يمس بالطيب.
نعم، لا يغسل،
يغسل ولكن لا يمس بالطيب.
إذن لا يمس الطيب. نعم، لأنه كما كان محرم عليه الطيب وهو محرم يبقى كذلك ملتزما لما كان واجبا عليه شرعا. نعم، إذن ولا يخمر وجهه. نعم، لا يخمر وجهه. نعم كذلك.
ولا يغسل
رأسه. كلهم يغسل بالسدر، كلهم يغسل بالسدر، ليس خاص يعني السدر ليس طيب على كل حال، السدر عادي يغسل به كل واحد. السدر المقصود به أنه يصلب الجثة ويمنع الهوام، الهوام من أن ويمنع كذلك عندما يصلبه كان لا يسرع إليه التعفن، وطارد للهوام من أن يعني تهجم على جثة الميت إذا ما وضع في القبر. السدر ورقه يدق ويوضع في الماء ويضرب هكذا، نعم يحرك حتى يعني تقع منه الرغوة ويعني يطلع به الجسم بعدما يغسله، بعدما يغسل منها الغسلة الأخيرة التي ليس بعدها غسل، يغسل به جسمه فيكون هو آخر شيء في جسمه، ثم بعد ذلك يكفن. نعم نعم، الكافر إذا جعل في مغابنه جيد كذلك، الكافر كذلك أيضا طارد للحشرات ونحو ذلك. نعم، تقصد المحرم؟ نعم المحرم، محرم لا، كفر في الحق فيه رائحة، فيه رائحة وفيه، ولكن هو ليس من، لا يعرف أنه من الطيب، وإن كان فيه رائحة، عنده رائحة قوية ولكن ليس مما يتطيب به. نعم هيك. نعم ها ها، ليس لابد البقيع إذا كان في المدينة ودفن في البقيع، ليس لازما أن يدفن في البقيع، يدفن في أي مقبرة من مقابر المدينة إذا كان في المدينة، وإذا كان في مكة لا يتكلفون حمله البقيع إلى المدينة مكة. نعم، إذا وجدت مقبرة أخرى في المدينة في حقها، لا أعرف مقبرة أخرى، مقبرة البقيع المقبرة المشهورة المعروفة على كل حال، فإذا وجدت مقبرة أخرى لا مانع، وما شأن البقيع بالمحرم؟ ما دخل البقيع بالمحرم؟ سمير ماذا قلت سمير؟ وما شأن الحجاج بالمدينة؟ ما علاقة الحجاج بالمدينة؟ لكن في المدينة مكة، البقيع في المدينة، البقيع في المدينة إذا كان في مكة كما تقول ممكن يدفنونه في مقبرة من مقابر مكة، نعم مقبرة فيها غير واحدة من المقابر، نعم فيها مقابر يدفنونها في أي مقبرة من مقابرها، نعم نعم نعم. قلت في حق الغسلة الأخيرة منها سواء كانت الخامسة أو الثالثة أو حتى السابعة، نعم يجعل لها بسد، نعم طبعا هي الغسلة الأخيرة. يعني توقفنا عند السدر الأحسن الأخضر من يابس، الله أعلم ما عندي معلومة على أحسنه، لكن كنت أظن أن السدر يستعمل من اليابس فقط، أخضر لا أعلم أنه يستعمل. ماذا لي أخضر منها؟ ما عندي معلومة. أظن توقفنا عند فصل وكان إذا قدم إليه ميت. طيب نعم. فإذا قال رحمه الله فإذا أخذ في الصلاة عليه كبر وحمد الله وأثنى عليه وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بعد التكبيرة الأولى. إذن الآن دخلنا في الصلاة على الجنازة، الآن دخلنا في الصلاة على الجنازة، نعم كيفيتها وما يكون يقع فيها وما إلى ذلك من هذه الأحكام التي نعم كثير من المسلمين عندما يذهبون إلى هناك، ولربما بعض النساء ما صلت واحدة منهن على الجنازة حتى تذهب هناك فتصلي على الجنازة، وكثير من الناس ربما هنا لم يكن يصلي أصلا على الجنازة، وهناك ربما سيما في الحرم لا يكاد صلاة من الصلوات إلا ويصلون على جنازة. نعم قال فإذا أخذ في الصلاة كبر وحمد الله وأثنى عليه وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بعد، وليس معنى هذا أن هناك دعاء استفتاح، لأن صلاة الجنازة ما فيها دعاء استفتاح، الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب جهرا، إذن قرأ جهرا، والجهر أحيانا والسر ليس كما هو ربما بعض المذاهب يقول أنك إذا جهرت في محل السر عليك السجود بعدي، أو أسررت في محل الجهر عليك السجود قبلي، هو بعض العلماء كان يجهر فقط من أجل بيّن الحكم، يجهر عادي في محل السر يجهر. نعم إذن فقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب جهرا وقال لتعلموا أنها سنة، وكذلك قال أبو أمامة بن سهل إن قراءة الفاتحة في الأولى سنة، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، وبعضهم يكتفي فقط بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والجنازة صلاة. سنة معناها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك قال أبو أمة بن سهل إن قراءة الفاتحة في الأولى سنة، المراد بالسنة على كل حال في ذلك الاصطلاح القديم معناها ما هو مشروع ثابت، ليس معنى السنة بمعنى الاصطلاح بمعنى المندوب. قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ولا يصح إسناده، إذن ليس في هناك ما يدل على أن قراءة فاتحة الكتاب شيء مما هو أمر، إلا أن يقال كما جاء في الحديث لا صلاة، وصلى الجنازة صلاة. قال شيخنا: لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، بل هي سنة. يعني السنة هنا يمر بها السنة في كلام المتأخرين فيما يقابل الوجب. وذكر أبو أمامة بن سهل عن جماعة من الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة، لكن ترتيبها في الحق وإن كان هو المسنون أيضا ترتيب الأمور، مثلا التكبيرة الأولى تقرأ بفتح الكتاب، التكبيرة الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التكبيرة الثالثة تخلص له في الدعاء، بعد التكبيرة الرابعة إن شئت أيضا واصلت في الدعاء، وإن شئت مباشرة بعدها كما يفعلون في الحرم الله أكبر، ما بعدها مباشرة السلام عليكم ورحمة الله. هذا الترتيب في الحق لم يثبت فيه شيء أيضا، إلا أنه هو الذي يوافق ما هو معروف مثلا من الأحوال، مثلا أنك تأتي بفاتحة الكتاب أولا، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء ثم الدعاء لا. لكن ترتيبه على هذا مع أنه معمول به وكثير ما يذكره، لكن ليس فيه شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وروى يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه سأل عبادة بن الصامت عن الصلاة على الجنازة فقال: أنا والله أخبرك، تبدأ فتكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: اللهم إن عبدك فلانا كان لا يشرك بك وأنت أعلم به، إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرم رزقه. شبيه بما هو مروي عن المالكية في دعاء الجنازة أو الصلاة على الجنازة. نعم. فصل: ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت، لذلك المالكية لا يرون قراءة فاتح الكتاب على الجنازة، وهكذا كذلك الأحناف. والصحيح على كل حال أنها تقرأ فيها فاتح الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، سنقول الله أكبر تكبير الإحرام، يقرأ فاتح الكتاب من غير دعاء استفتاح الله أكبر، كذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الإبراهيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد، الله أكبر، ربما بعضنا قد يقال له صلي بنا، نعم، فيصلي بالناس، هذه هيئتها وصفتها. وإذا ظهر له أن الناس محتاجون إلى التذكير أو ربما يكثر فيهم الجهل، نعم، فلا بأس على كل حال بين يدي الصلاة أن يذكرهم ببعض ما لا يعرفونه من أحكامها مما يمكن أن يتعلم في تلك الوقفة، لأن بالحق ليست مكان تعلم، ما تستطيع أن تحفظهم في تلك اللحظة مثلا دعاء مثلا، أو تحفظهم صلاة إبراهيم، ولكن تقول له مثلا إنسان لا بد يكون يحفظ الفاتحة، قال بعد التكبيرة الأولى أقرأ الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التكبيرة الثالثة إن لم تكن تحفظ الدعاء فأخلص له في الدعاء، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، وإن كنت تحفظ الدعاء فأتي بالدعاء. نعم. نعم. إذا كان بصدد التعليم فلا بأس، الجهر كما ترون هنا كالجهر بالذكر بعد الصلوات أيضا، إذا كان الشخص ظهر له أن الناس نسوا كثير من أذكار الصلاة لا بأس أن يجهر بها، الإنسان يبقى ديدنه دائما الجهر، ولكن يجهر بها. كما أن الإنسان الخطيب لا يمكن الناس من خطبته إلا إذا ارتفع على منبر، ارتفاع المنبر هو كالجهر بما يسمعه الناس، ارتفاع المنبر من أجل رؤيته ورؤية ما يؤدي، لا فرق بينه وبين رفع الصوت بما يريد للناس أن يسمعوه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدي مناسك الحج على ناقته، وصلى الله صلى الله عليه وسلم كذلك على المنبر، وقال: تأتموا به ولتعلموا صلاتي. إذا أراد مثلا إنسان اليوم أن يفعل هذه السنة فلا بأس، يصلي على المنبر من أجل أن يراه الناس وهو يعلم، وفي غير هذا المسوغ لا يجوز له أن يصلي ولو على مكان مرتفع الناس هكذا، يعني كأنه سد أو لا دكان وضعوه له مثلا، لا يجوز له، لا بد أن يصلي في مكان مستوي مع الناس. نعم ايه نعم يأتي بهما نعم على تفصيل. يذكر بعض أهل العلم إذا هم تركوا له الجنازة أمامه فيأتي بالتكبيرات ويفصل بينها بما يفصل بينها، إذا مثلا هو أدرك ركعة واحدة مع الإمام ركعة التكبيرة الأخيرة، إذن بقي عليه كذلك أن يأتي بالفاتحة ويأتي بالصلاة الإبراهيمية ويأتي بالدعاء ويفصل من هذه التكبيرات بهذا. إذا تركوا له الجنازة، قال مثلا كان بعض الناس ما زال أراها رحنا جاءوا مسبوقين خلوا ما زال الجنازة شوية أمامنا شوية، نعم فلا بأس. وأما إذا مباشرة قال السلام عليكم اخطفوها ورشوا بها، فأنت تصلي أمام غير جنازة فتولي التكبير. هذا إن شاء الله لعله القول الصحيح، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، وتمشي، لأنه ليس أمامك جنازة في هذه الصورة، ليس أمامك جنازة، أنت صرت تصلي ربما صلاة كما يقولون صلاة الغائب. لكن إذا تركوها إن شاء الله يعني على مهلك تأتي بالتكبيرات وتأتي بالدعاء وتأتي بالصلاة الإبراهيمية وتأتي بالعام تصل، ولكن توالي التكبير إذا هم أخذوا الجنازة مباشرة. نعم نعم. قال ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت، لذلك حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عنه ما لم ينقل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحفظ من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخل الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. نعم نعم موسع مدخله. نعم عندي هنا مدخل، على كل حال عندي مدخله، وماذا عندكم؟ ونسخته كما هي لعلها تكون أفضل. مدخلة لعلها تكون صح. نعم طبعا هي مصدر الميم مما زاد على ثلاثة حروف يكون كاسمي كاسم المفعول منه. ربي أدخلني مدخل صدق. نعم ربي أدخلني مدخل صدق. نعم قال وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال وحفظ من دعائه، إذن أي واحد من هذه الأدعية أتيت به فيجزئك. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وحفظ من دعائه، اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر ومن عذاب النار، فأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. وحفظ من دعائه أيضا، اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وتعلم سرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر لنا. إذن في الحق المصلون هم شفعاء. شفعاء ما معنى الشفعاء في هذا المعنى؟ بمعنى توسط بدعائه هذا لهذا الميت عند الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر له ماذا؟ هذا الدعاء ضعيف. نعم صح، قال وقع في إسناده والثالث نعم مثل اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه، هذا تعتبر شفاعة، شفاعة لأنك تدعو لهذا البيت، تدعو الله تبارك وتعالى أن يغفر له. نعم هذا الدعاء إذا صح الظهر أنك تقول باسمه، ولكن لم يصح، ولكن الذي قبله ليس فيه الصحة، ولكن أنبه فقط، أنبه على أنه يتغير الدعاء تبعا لمثل اللهم اغفر له، تقول اللهم اغفر له إذا كانت أثر، إذا كانوا اثنين اللهم اغفر لهما، إذا كانوا جمع اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبر ونقيهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم. نعم، إذن هكذا تغيره بحسب الميت. نعم، إذا كان واحدا تأتي به كما هو هنا اللهم اغفر له ورحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، وإذا كانت امرأة تؤنث الضمير، وإذا كان مثنى تثنيه. نعم ليس عندهم قراءة الفاتحة. لا، هم يقولون الصلاة على الجنازة حتى وإن سميت صلاة فإنها إنما هي فقط دعاء، وقوف للدعاء، حتى وإن سميت صلاة، فالصلاة هنا بمعنى الدعاء أصلا، وهي دعاء، فلذلك لا يرون فيها قراءة الفاتحة. ليسوا بمحتمل فقه ولهم محتمل الأحناف كذلك. نعم 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 خامين زوجها هذا وضح الله. نعم كذلك مهم جدا بالمناسبة، كذلك تفكرت في نسيته سهل بابا عليش لعله يذكره. نعم قال وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإخلاص الدعاء للميت، وكان يكبر 4 تكبيرات، وصح عنه أنه كبر 5، وكان الصحابة بعده يكبر. نعم كنت أريد النبه فقط على يعني أن الواحد منا ممكن جدا ممكن مثلا يقول كيف هؤلاء يصلون على الجنازة من غير فاتحة، والذي نعرفه أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم ونبه فقط على أنه للشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كلام طيب جدا، وألف فيه رسالة، هذه الرسالة أشار فيها إلى مسألة مهمة تقع بين أهل المذاهب والاختلافات المذهبية وتأثيرها على إمامة المأموم، لأن كثيرا منهم على كل حال ممكن جدا إذا كان مثلا إذا كان شافعيا يقول لك أنا لا أصلي خلف مالكي لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لأن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، فهو يقرأ الفاتحة ناقصة فلا يصلي خلفها. وربما إذا كان مالكيا يقول أنا لا أصلي مثلا عنده لا في مسألة مثلا من مسائل التي تختلف فيها المذاهب، الشافعي مثلا يرى أن صلاة إبراهيم، المالكية يرون أنها في الحق ليست واجبة، الشافعي يرون وجوبها، أو الاستعاذة هم يرونها فقط أن مكروهة، ولكن الشافعية مثلا يرون أن أبوال الإبل نجسة، فإذا صلى شخص وراء من لباسه عليه بول الإبل يقول هذا صلى بنجسة وثوبه متنجس فلا يصلي خلفه. نعم قلت للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله فتوى في هذه المسائل أنه لا مانع من أن يصلي واحد من هؤلاء خلف الآخر ما دام الاختلاف من الاختلافات القديمة السائغة التي تجوز. نعم ولا منع من أن يصلي خلف الواحد مثل مالك خلف الشافعي، ولا الشافعي خلف الحنفي، الحنفي لا يجيب قراءة الفاتحة، يقول أن قراءة الفاتحة واجبة ولكن ليس فرض، ولا تبطل الصلاة بتركها ولو تركتها عمدا. شخص مثلا صلى ولم يقرأ الفاتحة فقد أساء وعصى ولكن صلاته صحيحة عند الأحناف. يستدلون يقول بأن الفاتحة في الحق ثبت دليلها بالسنة فهي إذن واجبة وليس فرض، على قولهم بالتفريق بين الفرض والواجب. نعم، إذن يقولون أن ما ثبت بدليل من القرآن الكريم فهو فرض، وما ثبت بدليل من السنة فهو واجب، والفرض عندهم هو الذي بمعنى الفرض عند غيرهم. فهم يقولون الفرق بين الفرض والواجب، الواجب لا تبطل به الصلاة ولكن الفرض تبطل به. فهم عندهم الفاتحة، قراءة الفاتحة واجب، وقراءة القرآن فرض، فرض، لأن الله عز وجل قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم، نعم، ما سمعت الأحسن؟ يصلون وراء من؟ بشك، بشك، ها؟ تقصد الشك في الحدث؟ إيه، هم في الحق يرون الشك في الحدث ناقض من نواقض الوضوء، الشك في الحدث، نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإخلاص الدعاء للميت، وكان يكبر 4 تكبيرات، وصح عنه أنه كبر رحمه الله 5، وكان الصحابة إذن التكبير 5 كذلك ثابت، والتكبير 6 أيضا ثابت، والتكبير 9 ثابت أيضا، وكان الصحابة بعده يكبرون 4 و5 و6، فكبر زيد بن الأرقم 5، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبرها، ذكرها مسلم. إذن التكبير على هذه الأنواع ثابت، لكن الذي استقر عليه عمل المسلم على كل حال 4 تكبيرات، 4 تكبيرات. وبعضهم قال لماذا 5 4 6 9؟ قالوا ربما الأمر يعود كأنه إذا كان شخص من أهل الفضل كأن يكون عالما ونحو ذلك، فلا بأس إذا زاد الإمام وصلى وزاد تكبيرة 5 أو 6. نعم، الدعاء فقط في الحق الأكثر فيه الدعاء، الدعاء. نعم، وكبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على سهل بن حنيف 6، وكان يكبر على أهل بدر 6، وعلى غيرهم من الصحابة 5، وعلى سائر الناس 4. إذن هذا واضح بأن التكبيرات إنما كان يزيد فيها لأجل ما يكون من التفاوت في الفضل والسابقة ونحو ذلك، ذكره الدارقطني. وذكر سعيد بن منصور عن الحكم بن عتيبة، عن الحكم بن عتيبة أنه قال كانوا يكبرون على أهل بدر 5 و6 و7، وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على 4، بل فعله هو وأصحابه من بعده. والذين نعم نعم إذا كان التكبير 6، وكيف يعرف بينها 6؟ وممكن يظن باللي كلها 6، كيف يعرف هو باللي رأي 4 ولا 6؟ هو لحق على 4، من قال له أنك 6؟ نعم، هو في الحق 4 الظاهر أنها مجزئة إذا صلى إذا كبر، ولكن من أدراه هو بأنه يفتر تكبيرتين ونحو ذلك؟ ممكن صح إذا سمع، وسيما إذا كان في مكبر ونحو ذلك. نعم، ولكن الظاهر إذا صلى 4 ركعات أنها تجزئه. نعم، ولكن إذا علم بأنه 6، إذا علم بأنه 6 كما تقول يكبر تكبيرات ويوالي التكبيرات لا بأس، يواليها الله أكبر الله أكبر الله أكبر بحسب بقدر ما فاته. حتى يوافق إمامه. قالوا الذين منعوا من الزيادة على الأربع منهم من احتج بحديث ابن عباس أن آخر جنازة صلى عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبر أربعا. قالوا وهذا آخر الأمرين، وإنما يؤخذ بالآخر، فالآخر من فعله صلى الله عليه وسلم هذا. وهذا الحديث قد قال الخلال في العلل: أخبرني حرب قال سئل الإمام أحمد عن حديث أبي المليح عن ميمون عن ابن عباس فذكر الحديث فقال أحمد هذا كذب ليس له أصل، إنما رواه محمد بن زياد الطحان وكان يضع الحديث، واحتجوا بأن ميمون بن مهران روى عن ابن عباس أن الملائكة لما صلت على آدم عليه الصلاة والسلام كبرت عليه أربع، وقالوا تلك سنتكم يا بني آدم. وهذا الحديث قد قال في الأثرم، وهذا الحديث قد قال فيه، إذن ليصحح من ليس عنده فيه. نعم. من ليس عنده فيه، عندنا فيه. جرى ذكر محمد بن معاوية النيسابوري الذي كان بمكة فسمعت أبا عبد الله. جرى ذكر محمد بن معاوية، ما معناه؟ بمعنى تناولوا ذكره في مجلس، هكذا ذكر. نعم. الذي كان بمكة فسمعت أبا عبد الله قال رأيت أحاديثه موضوعة، فذكر منها عن أبي المليح عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن الملائكة لما صلت على آدم كبرت عليه أربعة، واستعظمه أبو عبد الله، وقال أبو المليح كان أصح حديثا وأتقى لله من أن يروي مثل هذا. نعم. نعم. ظهر الإمام أحمد بن عمر. واحتجوا بما رواه البيهقي من حديث يحيى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لما صلت على آدم فكبرت عليه أربعة وقالت هذه سنتكم يا بني آدم، وهذا لا يصح، وقد روي مرفوعا وموقوفا. وكان أصحاب معاذ يكبرون خمسا، قال علقمة قلت لعبد الله إن ناسا من أصحاب معاذ قدموا من الشام فكبروا على ميت لهم خمسة، فقال عبد الله ليس الميت في ليس على الميت في التكبير وقت، معناها مقدار معين مؤقت، كبر ما كبر الإمام، فإذا انصرف الإمام فانصرف. نعم. وأما هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التسليم من صلاة الجنازة فروي عنه أنه كان يسلم واحدة، وروي عنه أنه كان يسلم تسليمتين. نعم. فروى البيهقي وغيره من حديث المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعا وسلم تسليمة واحدة، لكن قال الإمام أحمد في رواية الأثرم هذا الحديث عندي موضوع، ذكره الخلال في العلل. إذن كونه يسلم تسليمة واحدة يعني الصحيح أنه يعني ليس في ذلك شيء، ولكن الصحيح أنه يسلم كسائر الصلوات بجميع ما ثبت من صور التسليم والانصراف من الصلاة. وقال إبراهيم، نعم، ها؟ رجل، نعم، الأثرم رجل، كيف كتب؟ في رواية الأثرم كتب، نعم. وقال إبراهيم الهجري حدثنا عبد الله بن أبي أوفاء. نعم ها؟ الهجري مضبوط مشكول عندك. نعم إذن إبراهيم الهجري. قال إبراهيم الهجري حدثنا عبد الله بن أبي أوفاء إنه صلى على جنازة ابنته فكبر أربعة فمكث ساعة حتى ظننا أنه يكبر خمسة ثم سلم عن يمينه وعن شماله فلما انصرف قلنا له ما هذا فقال إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس. ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس. ماذا نعرف جملة تركهن الناس؟ ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن خبر ثلاث نعم فيقال ثلاث خلال تركه الناس وتكون جونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن نعت لثلاث. نعم قال إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. التسليم في الصلاة ما هو؟ التسليم في الصلاة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وهذا هو الأكثر. أو السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ويميل قليلا نحو اليمين. نعم السلام عليكم وينحرف برأسه قليلا نحو اليمين. نعم وبعضهم صحح رواية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في اليسار أيضا لكن المشهور على كل حال هذا هو السلام عليكم ورحمة في سنن أبي داود بعضهم صحح رواية فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الجهتين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هذا هو الكثير. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله أو قليلا كان أحيانا يفعل لها كذا السلام عليكم ويميل قليلا ناحيه اليمين. لأن هذه الصور كلها التي ثبتت في الصلاة أيضا تثبت في صلاة الجنازة وليست تسليمة واحدة كما يفعل كذلك في الحرمين. نعم نعم هذا حمل خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم تسليمة واحدة والنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا القليل هم يجعلونه هو الدائم هو الدائم. لا النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يفعل السلام عليكم ويميل قليلا هذا أحيانا ولكن الأكثر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. نعم أه. أي حديث الذي قال إبن حزم إنه موضوع ها هو ثابت تسليم واحدة لكن الاقتصار عليها فقط تسليم واحدة ثابتة قلنا في صلاة الجنازة وفي صلاة الصلوات غير الجنازة ثابتة السيمة الواحدة لكنه إنما كان يفعلها على سبيل القلة والندرة. قلت الاقتصار عليها، اقتصار عليها هو الذي لم يثبت، نعم، وإنما فيها تسليم كما في الصلوات، نعم. قال ذكرهما البيهقي: ولكن إبراهيم بن مسلم العبدي الهجري ضعفه يحيى بن معين والنسائي وأبو حاتم، وحديثه هذا قد رواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان عنه وقال: كبر عليها أربعة ثم قام ساعة فسبح به القوم فسلم، ثم قال: كنتم ترون أن أزيد على أربع؟ وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أربعة ولم يقل ثم سلم عن يمينه وشماله. ورواه ابن ماجه من حديث المحاربي عنه كذلك: ولم يقل ثم سلم عن يمينه وشماله. وذكر السلام عن يمينه وعن شماله انفرد به الشريك عنه. قال البيهقي: ثم عزاه للنبي صلى الله عليه وسلم في التكبير فقط أو في التكبير وغيره. نعم نعم عندك هكذا في التكبير. وذكر السلام عن يمينه وعن شماله انفرد به شريك عنه. قال البيهقي: ثم عزاه للنبي صلى الله عليه وسلم في التكبير فقط أو في التكبير وغيره. يعني عن يمينه وعن شماله، ماذا في التكبير عن يمينه وعن شماله؟ إلا أن يكون انفرد به شريك عنه، يعني شريك انفرد به يعني في 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 حديثه هذا في التكبير، ما رواه في التكبير ليس بما رواه في السلام، قد يكون هذا هو المراد. نعم. قلت: المعروف عن أبي عن ابن أبي أوفى خلاف ذلك أنه كان يسلم واحدة، ذكره الإمام أحمد عنه. قال أحمد بن القاسم: قيل لأبي عبد الله: أتعرف؟ نعم، أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة تسليمتين؟ قال: لا، ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه، فذكر ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة وواثلة بن الأسقع وابن أبي أوفى وزيد بن ثابت. وزاد البيهقي: علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأبا أمامة بن سهل بن حنيف، فهؤلاء عشرة من الصحابة، وأبو أمامة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وسماه باسم جده لأمه أبي أمامة أسعد بن زرارة، وهو معدود في الصحابة من كبار التابعين. نعم. وأما رفع اليدين فقال الشافعي: ترفع للأثر، أي لما ورد فيها من أثر. وأما رفع اليدين فقال الشافعي: ترفع للأثر، والقياس على السنة في الصلاة، رحمه الله، كأنه قاس يعني ما يقع في الصلاة من رفع اليدين عند التكبير كذلك في صلاة الجنازة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع، بمعنى لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يذكرونه من القياس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل تكبيرة كبرها في الصلاة وهو قائم، ويقصدون بالصلاة بمعنى هنا نوع من القياس نسميه قياس مع إلغاء الفارق، يسمونه قياس ولكن في الحقيقة ما معنى القياس فيه؟ قياس مع إلغاء الفارق بمعنى عدم وجود فارق ما الفرق بين تكبير الصلاة، صلاة ذات الركوع والسجود، والتكبير في صلاة الجنازة؟ لا يوجد فرق. إذن ما دام لا يوجد فرق، إذن فهذا التكبير كذلك التكبير، كل ما يصلح دليلا للرفع في الصلاة كذلك أنا استعمله دليل للرفع في تكبيرات الجنازة. هذا نقص القياس، وإلا في حق العبادات لا قياس فيها، لا مدخل للقياس في العبادات، لأن القياس في العبادة عن القياس، القياس هو إلحاق فرع بالأصل لعلة جامعة منهما، وأي علة تقال في العبادات؟ العبادة في الحق نقول هذا أمر تعبدي بمعنى ليس معلل أو لا يصلح لأن يعلل، ولا مدخل للتعليل فيه. إذن ما دام لا مدخل للتعليل فيه كيف يمكن أن يقاس عليه؟ نعم. إذن في القياس هنا معناها معنى مثلا يقول قائل إذا قال في العبادة قياس فكثير ما يقصر بهذا، بمعنى إلحاق ما هو بينه وبين ما ألحق به لا يوجد فرق بينهم. نعم. قال وأما رفع اليدين فقال الشافعي ترفع للأثر والقياس على السنة في الصلاة، هكذا والقياس، ها والقياس، ها ماذا عندك؟ القياس بالكسر المشكلة، ها ماذا؟ بالقياس؟ لا أنا ظننت فقط أنها تكون للأثر وللقياس. نعم طبعا بالألف. قال يريد نعم قال ترفع للأثر والقياس على السنة في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل تكبيرة كبرها في الصلاة وهو قائم. قلت يريد بالأثر ما رواه عن ابن عمر وأنس بن مالك أنهما كانا يرفعان أيديهما كلما كبرا على الجنازة، ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في أول التكبير ويضع اليمنى على اليسرى، ذكره البيهقي. إن هذا الحق ليس في دليل أنه يرفع كل تكبيرة، التكبيرة الأولى نعم، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الدخول في الصلاة، وأما كل تكبيرة الله أكبر رفع اليدين فالصحيح، الصحيح أنه ليس ثابت، ليس ثابت، وما يروى فيه كذلك عن بعض الصحابة كذلك لم يصح. الصحيح أن رفع اليدين مع تكبيرة الجنائز لم يثبت. نعم. وفي الترمذي، وهذا غير كافي ما ذكره هنا، لأنه في الحق يقصر بتكبيرة التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الدخول في الصلاة. قال وفي الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى في صلاة الجنازة، وهو ضعيف بيزيد بن سنان الرهاوي. نعم نعم نعم. أين يدل على قول كلما كبر، كلما كبر على جنازته؟ هذا يدل على التكبيرة الأولى فقط. لا، كلما كبر على جنازة التكبيرة الأولى هي التي قال التكبير على جنازة، وأما على تكبيرات التي تكون في الصلاة بعيد أن يفهم هذه العبارة. كلما كبر على جنازة بمعنى كلما كبر التكبيرة الأولى التي دخل بها في الصلاة. ولكن إذا قال هذا كذلك أقرب، أقرب نعم إلى أن يفهم منه أنه كانت كل تكبيرة الجنازة فيها فيها الرفع. نعم نعم، تقدم جنازة الرجل وتقدم جنازة المرأة، تقدم جنازة الرجلين ويقدم جنازة المرأة. الطريقة هي مثلا إذا قلنا مثلا نقول مثلا هذا رجل وهذه امرأة، وفي الحق السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة هكذا. كيف تكون جنائز؟ هذا الرجل قلنا وهذه امرأة، المرأة تكون هكذا، الرجل إذا قلنا هذا وسط المرأة وهذا الرجل، والرجل يكون هكذا. واضح؟ سوف يقف الإمام هنا. واضح هذا ولا لا؟ ها هو رأس الرجل وهي وسط المرأة. من كيف الحق؟ هذا ليس أمر يعني واجب في الجنازة، بعضهم حتى بل المالكية عندهم العكس. يقدم طبعا على غيره، ولكن أقصد بالنسبة إذا اجتمع رجال ونساء في جنازة واحدة وصلوا عليهما فليصلوا مع الطريقة. وإياك نعم. ما أدري بالضبط من ثبت، ولكن تسعة كبيرة ثبت نعم، لكن بالضبط من كبر عليه تسعة كبيرة ثبتت نعم. نعم قال وأما وفي الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى في صلاة الجنازة وهو ضعيف بيزيد بن سنان الرهاوي. نعم معليش نزيد هذا الفصل. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر، إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر، فصلى مرة على قبر بعد ليلة، ومرة بعد ثلاث، ومرة بعد شهر، ولم يوقت في ذلك وقتا، ولعل هذا هو الصحيح. نعم بعضهم لأنه اختلفوا في إلى متى يبقى يصلى على الجنازة، هذا خلاف يعني بين الفقهاء. نعم بعضهم قال إلى ثلاثة أيام، بعضهم قال إلى شهر، بعضهم قال إلى سنة، بعضهم أطلق وقال متى أراد. نعم متى أراد أن يصلي الشخص. ولكن ما هي الدواعي التي ربما الشخص يصلي؟ هل كل من ربما تكاسل عن الصلاة يقول لك أنا خرجت أصلي خليهم يصلوا ولا بعد أصلي ونحو ذلك؟ لا، يفحق حكمها الأصل فيها حكم وحكم الصلاة المسبوق. أنا إنسان مثلا ممكن ماشي المسجد وفي الطريق إلى المسجد وجد الناس قد صلوا تعجلوا بالصلاة، أو ممكن شخص كان يعني في نيته أن يصلي على الشخص نعم ففاتسوا كذلك الصلاة كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على الجنازة ممكن ربما بعد 3 أيام بعد 5 أيام بعد 4 أيام. نعم ويشبه هذا في حق من ربما صلوا في غير الصورة الشرعية. صراحة ربما نحن أولى بهذه الفتوى هنا مثلا أن بعض الناس قد يصلي ويصلي إلى القبور، إلى القبور بناء القبور أمامه، فهذه الصلاة في حق صلاة القبور. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فهو إذا أراد أن يعيد الصلاة سيما إذا كان هذا من أقاربه، قد تكون هذه أمه، قد تكون إلى آخر الكلام. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر، إذن يصلي على القبر. فلا يقال مثلا بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كذلك خلفه من صلى من الصحابة، فصلى مرة على قبر بعد ليلة، ومرة بعد ثلاث، ومرة بعد شهر، ولم يوقت في ذلك وقتا. إذن كل من احتج بوقت معين فإنما هو اجتهاد منه. قال أحمد رحمه الله من يشك في الصلاة على القبر، ومن يشك في الصلاة على القبر أنا كأنه استفهام. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الجنازة صلى على القبر من 6 أوجه كلها حسان. فحد الإمام أحمد الصلاة على القبر بشهر، إذ هو أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعده. وحده الشافعي رحمه الله بما إذا لم يبل الميت، يبل معنى يقدم، ومنع منها مالك وأبو حنيفة رحمهم الله إلا للولي إذا كان غائبا. نعم وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة، عند رأس الرجل ووسط المرأة. إذن نتوقف قلت عند هذا. نعم ماذا؟ أه؟ ما فهمت؟ نعم على القبر ليس مرة واحدة أكثر من مرة على لم تفهم معنى على ها؟ على القبر إذا قلنا صلى على القبر معنى القبر يضعه بين أمامه بين يديه ويصلي كما لو قلنا الصلاة على الجنازة ما معنى الصلاة على الجنازة واشتو ذا رجلك الصلاة على الميت وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم لا تفهم معنى على معنى العلو ولا نحو ذلك لا التقييد في الحقيقة يحتاج إلى دليل ممكن هم يعني نزلوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصورته قال هذا كان في ذلك الوقت وليا وكان غائبا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن غائبا وإنما غالب الأوقات إنما كان نائما فكرهوا أن يوقظوه وصلوا كما بالنسبة للمرأة التي كانت تقوم المسجد صلوا عليها وكان صلى الله عليه وسلم نائما ف يعني كره أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم فلما علم بذلك خرج مع مجموعة من أصحابه وصلوا على قبرها. يوم 17 ربيع الأول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.